بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد توقفنا في كتاب الموقظة عند الكلام على المرسل. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فهي أو فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد من مسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، إلى آخر ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا المبحث لا يختلف من حيث الأهمية عن المباحث السابقة، فالكلام في هذا الباب، في باب المرسل، مهم وينبغي أن ينتبه له طالب العلم. العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا المرسل من ناحية الاصطلاح واللغة، فقالوا في المرسل أولا حيث اللغة، كما ذكر الإمام العلاء رحمه الله تعالى في جامع التحصيل، ذكر أقوالا للعلماء في تعريف المرسل لغة، فمنهم من قال أصله من قولهم أرسلت كذا إذا قام بإطلاقه، وذلك كما في قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، فكأنما المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بمن سمع منه ولم يقيده براو معروف. ومنهم من قال يحتمل أن الإرسال والمرسل مأخوذ من قول أحدهم أو من قولهم جاء القوم أرسالا، أي جاءوا جماعات متفرقة، جماعة بعد جماعة، وهذا فيه تقطع، فيه تقطع، فهذا أيضا يشير إلى أن المقصود من الإرسال وجود انقطاع، وجود انقطاع في الإسناد، فلوجود هذا الانقطاع سموه مرسلا. ومن العلماء من قال أصله من الاسترسال، المرسل أصله من الاسترسال، والمقصود بالاسترسال هنا الطمأنينة، فإذا ما جلس إنسان مع إنسان ثقة يطمئن إليه ويركن ويثق فيه فإنه يسترسل معه في الحديث، وهذا دليل على الطمأنينة والراحة، فكأن المرسل قد اطمأن إلى من حدثه ووثق في من حدثه فأسقطه، وذلك لوجود الطمأنينة. ولا يستبعد أن تكون هذه المعاني، كل هذه المعاني محتملة، فيكون اسم الإرسال أطلق على هذا النوع من الأحاديث لوجود هذه المعاني في اللغة، إما من باب الانقطاع وإما من باب الإطلاق وعدم التقييد، وإما من باب الطمأنينة، فالمرسل قد اطمأن في روايته عمن سمع منه. هذا من ناحية اللغة، ذكر ذلك العلائي وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما حد المرسل فالمؤلف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال هو علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فقيد الذهبي رحمه الله أو عرف المرسل بأنه ما رواه التابعي أو الحديث الذي سقط منه الصحابي، قال علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. قال فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعريف من أهل العلم من قال هو تعريف يبين فيه الإمام الذهبي صورة المرسل في نظره، وليس حدا على طريقة أهل الحدود والاصطلاحات، ومنهم من انتقد هذا التعريف وقال أن الإمام الذهبي عرف المرسل بقوله ما سقط منه الصحابي، ومعلوم أن المرسل من جنس الضعيف لوجود الانقطاع في إسناده، وقد احترز في الصحيح فقال العلماء ما اتصل إسناده، والحديث الذي يتصل إسناده، والمرسل ليس متصلا فيه انقطاع فليس صحيحا وليس مقبولا. فإذا ما عرفنا المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي إذن فليست هذه علة ولا يعل بذلك المرسل، بل إذا تيقنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي وقد اتفق العلماء على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإذا ما تيقنا سقوط صحابي وهو عدل بالاتفاق فلا يضر إذن المرسل ولا يتضرر بذلك المرسل، وإذا ما عرفت الواسطة وحكم على الواسطة بأنها واسطة من العدول ومن الأثبات الثقات، فإذا ما دار الإسناد دار على ثقة فهو إسناد صحيح، فلماذا يضعف المرسل ولماذا يعلل الإسناد بالإرسال؟ إذن فالقول بأن المرسل وتحديد المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي تعريف منتقد، وقد قال بهذا القول صاحب البيقونية حيث قال ومرسل منه الصحابي سقط، فهذا التعريف يعني أخذ على الإمام الذهبي واعترض عليه فيه. الإمام ابن دقيق العيد وهو من لخص الذهبي الموقظة ذكر تعريفا للمرسل، وهو التعريف الذي أذكره الآن النوع أو التعريف الثاني، قال المرسل وما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المرسل هو إضافة التابعي وقيده بالكبير كسعيد بن المسيب قيس بن أبي حازم وهكذا التابعي الكبير. اعترض على هذا التعريف الحافظ ابن حجر وقال لم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد من أهل العلم، يعني الذين عرفوا المرسل قالوا وما أضافه التابعين وأطلقوا ولم يفصلوا أو يقيدوا المرسل بإضافة التابعي الكبير، بإضافة التابعي الكبير، لكنه قول قال به جماعة، لكن الحافظ لم يرى ذلك عن المتقدمين، لم يرى هذا القول عن أحد من أهل العلم، ولذلك قال لكن نقله ابن عبد البر عن قوم بخلاف ما يوهمه كلام المصنف كابن الصلاح وغيره. ثم ذكر أنه قد يتوهم من كلام الشافعي، الشافعي له كلام في المرسل من حيث تقوية المرسل، وفرق بين تقوية المرسل وبين الاحتجاج بالمرسل، فالشافعي يرى أن المرسل الذي يتقوى إذا ما اعتضد بمسند أو بمرسل أو بفتوى صحابي أو بعمل لجماعة من أهل العلم أنه يتقوى بذلك. من الذي يتقوى بذلك؟ مرسل التابعي الكبير عند الشافعي. إذن البعض فهم من أن الشافعي يقوي مرسل التابعي الكبير فعرفوا المرسل بأنه قول من؟ التابعي الكبير، لكن هذا خطأ. نحن عندنا إرسال تابعي كبير وإرسال تابعي متوسط وإرسال تابعي صغير، فالمرسل كله أو تعريف المرسل هو ما أضافه التابعي سواء كان كبيرا أم متوسطا أم صغيرا. أما من حيث التقوية يعني بالشواهد ويحتج به إذا ما شهد له شاهد، فهذا قيده الشافعي بالكبير في جانب آخر. إذن التعريف الثاني الذي ذكرته الآن وما أورده الحافظ ابن حجر عن قوم أو عن ابن عبد البر حيث نقله عن قوم أن المرسل هو ما رواه التابعي، ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف الثاني معترض عليه من حيث التقييد بالتابعي الكبير. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث، من العلماء من قال ما سقط منه رجل، ما سقط منه رجل في إسناده فلم يقيد السقط بعد التابعي، وإنما أطلقوا السقط في أي طبقة من طبقات الإسناد، سواء وقع السقط من بعد التابعي أو وقع السقط في أثناء الإسناد. إذن فمن عرف بهذا التعريف فإنه يسوي بين المرسل والمنقطع ولا يفرق بين الإرسال والانقطاع، يسوي ويحكم على أي سقط في الإسناد بأنه مرسل. هذا أيضا نقل الحافظ ابن حجر وعزاه إلى مذهب أكثر الأصوليين الذين يطلقون الإرسال على الانقطاع في أي طبقة من طبقات الإسناد. قال وقال الأستاذ أبو منصور المرسل ما سقط من إسناده واحد، فإن سقط أكثر من واحد فهو المعضل. التعريف الأول ما ذهب إليه الإمام الذهبي وهو سقوط الصحابة. التعريف الثاني ما أضافه التابعي الكبير. التعريف الثالث هو ما سقط من أثناء إسناده واحد، هذا التعريف الثالث. طيب هل هذا التعريف كذلك منتقد؟ الذين ذكروا هذا التعريف قالوا ومن ذا أكثر الأصوليين وقد قال به جماعة من المحدثين، وقال به جماعة من المحدثين، وهو إطلاق الإرسال على الانقطاع، إطلاق الإرسال على الانقطاع. أين هذا في كلام المحدثين؟ من كان له دراية ومعرفة وقراءة واطلاع على كتب العلل وكتب العلماء يجد أن جماعة من المحدثين بالفعل يطلقون الإرسال ويريدون به الانقطاع في أثناء الإسناد وليس من بعد التابعين. وأنتم في دروس العلل، علل الدارقطني، نرى هذا الإطلاق واضحا جليا من كلام الدارقطني، حيث ترى أن الدارقطني يأتي في بعض الأحيان فيقول ورواه فلان مرسلا عن فلان، والمقصود هنا رواه منقطعا. فالدارقطني يطلق في بعض أو في كثير من الأحيان الإرسال على ماذا؟ على الانقطاع. موجود كذلك في كلام ابن أبي حاتم سواء في العلل أو في كتابه المراسيل، أو في كتاب المراسيل يوجد هذا أيضا في كلامه. من كلام ابن أبي حاتم في المراسيل ما ذكره من رواية أبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، أشار إلى الوجه والكفين. ذكر أبو داود رحمه الله قال هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، هذا أيضا من كلام أبي داود. إذا أطلق أبو داود كذلك الإرسال على الانقطاع، فهناك انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة حيث لم يسمع خالد من عائشة، وأطلق عليه أبو داود الإرسال. هذا بالنسبة إلى التعريف الثالث، وهو إطلاق الإرسال على أي سقط أو سقط واحد في أثناء الإسناد. طيب هل هذا التعريف هو التعريف الراجح؟ أقول لا، هو تعريف واستعمال وجد في كلام العلماء، لكن هذا الذي استقر عند المتأخرين في تعريف المرسل لا. ما هو الذي استقر عند المتأخرين؟ هو التعريف الرابع. التعريف الرابع قال العلماء رحمهم الله أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. إذا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو صفة أو تقريرا، فقوله ما أضافه التابعي، وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن حجر، ما أضافه التابعي أي عزام ورفع ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي هنا يدخل فيه الكبير والصغير، لأن التابعي كلمة ماذا؟ مطلقة، يدخل فيها التابعي الكبير ويدخل فيها التابعي الصغير. ما أضافه إلى النبي يخرج ما أضافه التابعي إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أضاف التابعي إلى أبي بكر أو إلى عمر لا يسمى هذا ماذا؟ لا يسمى مرسلا. إذن فالمرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا الحسن ابن أبي الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره، لم يسمع منه، لم يعاصره. هذا هو الأصل في التابع. هذا التعريف هو التعريف الذي عليه جمهور المحدثين، والذي عليه جمهور المحدثين. طيب، ذكرنا في التعريف الثالث أن المرسل من أهل العلم، كما جاء في كلام أبي داود، وكما جاء في كلام ابن أبي حاتم، وكما جاء في كلام الدارقطني، وكما جاء في كلام الخطيب، أطلقوا الإرسال على الانقطاع. فهل هؤلاء يخالفون؟ لا، هؤلاء يطلقون الإرسال على هذا التعريف، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد في استعمالهم كذلك إطلاق الإرسال على الانقطاع في الطبقات النازلة. فعند ذلك نقول أن المتأخرين ميزوا وفرقوا بين المرسل والمنقطع، فأطلقوا على الانقطاع بسقوط واحد في أثناء الإسناد المنقطع، وإذا ما وقع هذا الانقطاع من بعد التابعي فوصفوه وأطلقوا عليه الإرسال تمييزا للأنواع، وحتى لا تتداخل الأنواع. لكن ينبغي على طالب العلم أن يفهم أنه من استعمال العلماء كذلك، ومن إطلاقات العلماء كذلك، أنهم يطلقون المرسل على المنقطع في بعض الأحيان، يطلقون المرسل على المنقطع في بعض الأحيان حتى لا يقع في اضطراب عند أن يجد إطلاقا كإطلاق أبي داود في قوله وخالد بن دريد رواه عن عائشة مرسلا. فلو أنه حصر الإرسال أو انحصر في مفهومه وذهنه على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيقرأ هذه العبارة يقع له اضطراب وتشويش. لكن إذا ما فهم أن من العلماء من أطلق الإرسال على الانقطاع صار الأمر ماذا؟ واضحا، لا لبس فيه، فيتعامل مع كل حالة ومع كل إطلاق بحسب ماذا؟ الذي يفهمه من هذا الإطلاق. إذن فتعريف المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو صفة أو تقريرا. قولا كان يقول التابعي، قال الحسن، أو قال إبراهيم بن يزيد النخعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل في مجلسه أو بحضرته كذا، أو كانت من هيئته كذا، أو من خلقته كذا. كل هذه مرسلات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن حجر جاء عنه كذلك أنه قيد هذا التعريف بقيد آخر، قال ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره. لماذا ذكر الحافظ هذا القيد؟ الحافظ رحمه الله تعالى قال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده، وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا، وسماعه منه صحيح وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته. ما معنى هذا؟ أنت علمت أن التابع هو الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك نوع من وجدت أن هناك أناس، أو قيل أن هناك أناس لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم، كانوا كفارا سمعوا منه ولكنهم ما أسلموا إلا بعد وفاته، فهم من التابعين ليسوا من الصحابة، لأن الصحابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما هذه الحالة هي حالة رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وسمع منه وأسلم بعد وفاته. سننظر في أمرين، الأمر الأول حال الرجل، هل هو صحابي أم تابعي؟ هل هو صحابي أم تابعي؟ تابعي ليس صحابي. روايته إن حدث بها بعد الإسلام رواية متصلة أم رواية منقطعة؟ متصلة. قد سبق أن ذكرنا أن رواية الراوي الذي سمع في حال كفره وأدى بعد إسلامه أن رواية ماذا؟ صحيح. فهذا الراوي، نعم مصطفى، نحن نقول الآن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث بعد إسلامه، هذه الرواية ماذا؟ متصلة، هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم والرواية صحيحة، لكن ما حال الراوي؟ هل هو صحابي؟ ليس صحابيا، هو تابعي. إذن عندنا تابعي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي وروايته منقطعة مرسلة، وعندنا تابعي روايته متصلة وهو تابعي. فلما جئنا نعرف المرسل فقلنا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عملا بأن التابعين جميعا لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، أشكل علينا بنوع آخر من التابعين وهم أناس أسلموا بعد وفاته وكانوا قد سمعوا منه، فاحتاج الحافظ ابن حجر أن يقيد التعريف بقوله المرسل المنقطع، فقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، احترازا من رواية التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وما أسلم إلا بعد وفاته، فهو وهذه الحالة تابعي ورواية متصلة لا يحكم عليها بالإرسال. وضحت هذه؟ مش واضحة؟ واضحة؟ ها؟ طيب ادعو الله كده وانت معنا ان ربنا يفتح عليك. إذن نقول التعريف الراجح هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابع هذا هو الذي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، كالحسن بن أبي الحسن البصري، ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي، يطلق عليه تابعي، وروايته منقطعة، فوجدنا صنفا من الناس أطلق العلماء عليهم لفظ التابعي مع كونهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سمعوا من النبي، لماذا لم يقل فيهم صحابي؟ لأنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية هذه الحالة متصلة للسمع، وهو تابعي لكونه لم ينطبق عليه التعريف. طيب نحن لما عرضنا المرسل قلنا رواية التابعي، هل يدخل في ذلك التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يدخلش. طب نخرجه كيف من التعريف؟ قال مما سمعه من غيره. إذن كل تابعي سمع حديثا بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، والتابع الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من إيه؟ من المرسل. لكن هذا الاعتراض أو هذا الاحتراز في التعريف ليس صحيحا. احنا عرفنا وجهة نظر الحافظ أولا، خلاص فهمت وجهة نظر الحافظ. أقول بعد ذلك هذا القيد في التعريف ليس صحيحا ولا حاجة له، ويبقى التعريف على قولنا المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لا نضع مما سمعه من غيره؟ هذه المسألة كنت قد ذكرتها في حاشيتي على كتاب إتحاف النبي الشيخ أبي الحسن حفظه الله، فقلت هناك، وقد ذهب إلى هذا الاحتراز أيضا الإمام الصنعاني رحمه الله كما في التوضيح، حيث قال واعلم أنه يرد على هذا الرسم ما سمعه بعض الناس في حال كفره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاته وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا والحال هذه تابعي قطعا، وسماعه منه صلى الله عليه وسلم متصل وقد دخل في حد المرسل. وحينئذ هكذا يقول الصنعاني تبعا للحافظ ابن حجر، فلا بد من زيادة قيد بأن يقال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. أقول وما ذكره الإمامان ابن حجر والصنعاني من سماع بعض الناس حال كفرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إسلامهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتحديثهم عنه بما سمعوه منه أمر نادر جدا. قيد قيد في التعريف بناء عن وقائع موجودة أو بناء على أمر غير موجود. إذن لابد من النظر هل قضية أن رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وما أسلم إلا بعد الوفاة، هل هناك عدد من التابعين على هذا النحو حتى نحتاج إلى قيد في التعريف، أم هي قضية فرضية أو أمر نادر فعند ذلك لا حاجة إلى تقييد التعريف؟ قلت أمر نادر، وكأن الأئمة أعرضوا عن هذا القيد لندرته الذين عرفوا المرسل، أغلبهم لم يلتفت لهذا القيد مما سمعوه من غيره. طب لماذا لم يلتفتوا لهذا القيد مع كونه وجيها لندرة هذا القيد أو لندرة هذه الحالة؟ وكان الأئمة أعرض عن هذا القيد ندرته، وإذا كان كذلك فلا حاجة إليه في التعريف، وقد صرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح المغيث، كما صرح بذلك الحافظ السخاوي كما في فتح المغيث، فقال وكذا قيد شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من لقبه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخي، هذا رجل وقال له التنوخي رسول هرقل الذي أرسله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال للإرسال وهو متعين، وكأنهم أعرضوا عنه لندرته. إذن السخاوي ذهب إلى أن أمر نادر، والأئمة أعرضوا عن هذا القيد للندرة. ولكن هناك مثال وهو قصة التنوخي الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فهو تابعي روايته متصلة، فهو مثال للحالة التي قيد هذا القيد في التعريف من أجله. قلت وقصة التنوخي هذه أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحمص، وكان جار لي شيخا كبيرا قد بلغ العقد أو قرب، فقلت ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ قال بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلبي إلى هرقل الحديث. والقصة ضعيفة لجهالة سعيد بن أبي راشد وعليه مدار الإسناد، وقد ترجم له الحافظ في التقريب بقوله مقبول، وهي قصة ضعيفة، وعلى هذا فلا يصح التمثيل بذلك لضعف القصة. ويضاف إلى ذلك أيضا عدم تأكدنا من إسلام التنوخي، فقد قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ترجمة سعيد بن أبي راشد روى عن التنوخي النصراني رسول قيصر ويقال رسول هرقل، فلم يجزم الحافظ بإسلامه والله أعلم. إذن فقصة التنوخي أصلا ضعيفة، وقضية أنه أسلم بعد كفره لنحكم بأنه تابعي أمر فيه شك. فلو فرضنا ثبوت هذه القصة فليس من أجل فقط هذه الحالة نقيد ماذا؟ تعريف المرسل. فما بالك والقصة ليست ثابتة أصلا، فعند ذلك لا حاجة إلى وضع هذا القيد في التعريف، فنقول في المرسل إذن هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى شيء؟ فإن قيل قل مما سمعه من غيره، لماذا؟ لأن من التابعين من سمع النبي وأسلم بعد وفاته، نقول أين الدليل على وجود هذه الحالات؟ فإن قيل قصة التنوخي هي ضعيفة، وإن سلم بوجود ذلك فهو نادر، والنادر لا يقعد عليه، وكأن الأئمة أعرضوا عن هذا القيد لندرة ذلك كما صرح بذلك السخاوي. هذا واضح؟ إذن عرفت الآن تعريف المرسل في اللغة وتعريف المرسل في الاصطلاح، أي في المرسل في الاصطلاح. المسألة الثانية هي مسألة الاحتجاج بالمرسل، هل يحتج بالمرسل أم لا يحتج به؟ هل يحتج بالمرسل أو لا يحتج بالمرسل؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قضية الاحتجاج بالمرسل أو بالمراسيل، ولهم في ذلك عدة مذاهب. ذكر الحافظ ابن حجر 13 مذهبا كما في كتاب النكت، ولكن هذه الأقوال متقاربة، بعضها متداخل أو الفروق بينها قليلة وضئيلة. ولذلك العمدة في هذا الخلاف